بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري. والآن مع الشريط السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله تعالى: فترضي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقول الناظم يرحمه الله: وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه، ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي. قوله وإرسال طرف المرء، يراد بالطرف هنا البصر والنظر، والطرف يرجع إلى مادة الطاء المهملة والراء المهملة والفاء، وتأتي على أكثر من معنى كما في الصحاح للجوهري، ومن معانيها جزء الشيء الذي هو حده ومنتهاه. تقول: سرت أنا وزيد في طرف الأرض، أي في حافتها الذي هو منتهاها. وإنما سمي البصر طرفا لأنه يأخذ هذا المعنى، إذ إن البصر يتعلق بالعين، والعين على طرف الرأس من جهته الأمامية، فسمي طرفا. وقيل لأن الإنسان يرى بهذا البصر أطراف الأشياء ومنتهاها، ولذلك سمي طرفا، إلى أقوال أخر يذكرها فقهاء اللغة وكذا غيرهم. والمقصود أن الطرف في قول الناظم وإرسال طرف المرء هو النظر والبصر. قوله أنكى يقصد به أشد، وهذا المعنى وارد في الاستعمال العربي كما ذكره الجوهري في صحاحه وكذا غيره. قوله فقيدي سبق معناه. قوله وطرف الفتى يا صاحي، يا صاحي أصلها يا صاحبي، وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون بالترخيم، والأصل أن الترخيم لا يدخل إلا العلم من الأسماء، ومعلوم أن كلمة صاحبي ليست من الأعلام، إلا أن العرب وأهل اللغة تسامحوا في كلمة الصاحب فجعلوها في حكم العلم، وإن لم تكن علما لكثرة استعمالها ولكثرة درجها في الكلام، حتى أصبح لفظة حتى أصبحت لفظة الصاحب بمشتقاتها لا يكاد يفارقها الإنسان، فله صاحب يصحبه في حله وسفره في ضعنه وحضره، وهذا معلوم مشهور لا يكاد يخلو عنه إنسان ولا يعرى عنه ذو لب وعقل. ولذلك يقال يا صاحي ونحوها، وهذا من الأساليب البلاغية الصحيحة وأصلها على ما سبق، والصاحب معروف. قوله رائد فرجه، رائد يقصد به رسول فرجه من الرود، وهو هنا بمعنى الإرسال، فيكون الطرف الذي هو البصر والنظر رسولا إلى الفرج وبريدا إليه، وهذا المعنى هو مقصود الناظم هنا. قوله فرجه، الفرج في الاستعمال العربي يطلق على ما كان فيه فرجة، والفرجة ثقب في الشيء، فيقال هذه فرجة في الباب، أي ثقب وفتحة فيه، وهكذا يقال. ومن ثم سمي قبل الإنسان ودبره فرجا لما فيه من الثقب، إلا أن الاصطلاح الشرعي والعرفي عند أهل العلم خصوصا المتأخرين منهم يستعملون الفرج في القبل دون الدبر، ومعلوم أن طرف الإنسان إنما هو رسول إلى القبل الذي فيه الشهوة تحرك، ومن ثم قد يقع الزنا وما إلى ذلك. فالفرج في أصل الاستعمال العربي يأتي على ما فيه فرجة، وهو بإطلاقه الفرج وما إليه يأتي في الأصالة على الدبر والقبل، إلا أن ما يتناسب مع قولة الناظم هنا هو القبل فحسب دون الدبر، لأن القبل هو الذي يتحرك شهوة بالنظر والبصر. قوله ومتعبه فاغضبه، متعبه من الإتعاب، وهو الإجهاد الذي يورث العياء. قاله صاحب اللسان وجماعة. قوله فاغضبه من الغضب، وهو كما قاله ابن الأثير في النهاية كسر البصر وإنزاله، فإذا كسر الإنسان بصره أمام شيء محرم لا ينظر إليه فقد غض بصره وأنزل عينه إلى غير ما حرم الله عز وجل. قوله ما استطعت بحذف التاء، إذ إن أصلها استطاع، ويقال اصطاع ثم تأتي اشتقاقاتها ومنها استطعت هنا، وهما لغتان مستعملتان عند العرب كما قاله الجوهري في صحاحه، وجاء بذلك القرآن كما في سورة الكهف، وجاء أيضا بها الاستعمال العربي الصحيح. والاستطاعة معروفة، وفي قوله تهتدي من الاهتداء، وسبق معنى الهداية وذكر أقسامها. في هذين البيتين ذكر أدب جم وحكم مهم يتعلق بحاسة النظر والبصر، ألا وهو كف البصر عن المحرمات وغض النظر عن المحظورات، وإرسال البصر عند إطلاقه يأتي على نوعين كما قاله العز بن عبد السلام يرحمه الله. أما الأول فإرسال اتفاقي اضطراري، والإنسان عند إرساله لنظره وبصره اضطرارا واتفاقا هو غير مؤاخذ على ذلك وغير مؤاجر على ذلك، فلا أجر عليه ولا ضير عليه، إذ إنه اتفاقي اضطراري لم يسعى الإنسان إليه أصالة، وإنما وقع منه بالجبلة. ومعلوم أن التكليف إنما تعلق بما للبشر فيه طاقة، ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه سبحانه أنه قال: قد أجبت للدعاء الذي حكاه في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفيه: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله عز وجل قد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية أخرى: إلا ما آتاها، وهي قاعدة شرعية مضطردة في جميع الأحكام، ومنها ما يتعلق بحاسة البصر والنظر، ولذلك رفع القلم عن النظرة الاتفاقية الاضطرارية فلا يؤاخذ الإنسان بها، كذلك لا يقع عليها ثواب ولا أجر. أما الثواب والأجر فمعلوم معروف، وأما الوزر فقد ثبت في ذلك حديثان، أولهما ما أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم مع ألف مدية تعقبها همزة فهاء في آخرها وعجزها، وفيها ضبطان كما قاله النووي يرحمه الله في شرحه على مسلم: الأول مضى، والثاني الفجأة بفتح الفاء مع تسكين الجيم دون مد كثير بعد الألف، وهذا الضبط الثاني هو الأشهر في استعمال الناس، والأول هو الذي ورد في هذا الحديث. وكذلك ما أخرجه أحمد في مسنده وكذا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، وفي لفظ: وليست لك الأخرى. والحديث بسنده عند أحمد فيه ضعف، ولكن له شاهد عند أحمد أيضا في مسنده من طريق بريدة رضي الله عنه. وضابط نظرة الفجاءة هو ما توفر فيها قيدان، أولهما أن تكون بلا قصد، وأما النظرة التي بيتت أو كانت مسبوقة بقصد وإرادة فلا تدخل في دائرة نظرة الفجأة والفجاءة. وأما القيد الثاني فهو أن يقع البصر على الشيء، فإذا وقع البصر على الشيء وكان وقوعه دون قصد وإرادة فهو المسمى بنظرة الفجاءة أو بنظرة الفجأة، فللإنسان منها هذه النظرة. وأما إذا كان القصد قرينا لها وكانت النظرة ثانية فثالثة إلى آخر ذلك من النظرات عددا فإنها لا تدخل في ذلك، ويكون الإنسان مأزورا على هذه النظرة الثانية والتي تلتها لدخول القصد والإرادة فيها. وأما النوع الثاني فنظر كسبي اختياري، وهذا النظر الكسبي الاختياري هو الذي علقت به الأحكام المتعلقة بالنظرات واللحظات وبالنظرة والبصر. والكسبي الاختياري يأتي على ضربين، أولهما كسبي اختياري محمود كالنظر في القرآن تلاوة له، وكذلك النظر في ملكوت الأرض والسماء والإبل والجبال الراسيات وما إلى ذلك، فإن ذلك مما أمرنا به وجاء الندب إليه، فحقيق بالإنسان الحصيف العاقل ذي اللب أن يشغل بصره بما أمر الله عز وجل به أو بما ندب إليه الله سبحانه وتعالى من تقليب البصر في السماء والأرض وفي الجبال الراسيات والإبل في خلقتها وغير ذلك من الآيات الكونية التي فيها اعتبار وتذكر. وهذه النظرة المحمودة لها أمثلة كثيرة ذكرنا شيئا منها، وليس مقصود الناظم يرحمه الله إياها، وإنما مقصوده الضرب الثاني من الكسبي الاختياري، وهو المذموم من النظرات. وليعلم أن المذموم من النظرات قسمان، أما الأول فنظرة تتعلق بغير الآدمي، ولهذه النظرة أمثلة كثيرة، من أمثلتها أن ينظر الإنسان إلى السماء وهو في صلاة، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك صلى الله عليه وسلم حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. ولها أمثلة أخرى كالأمثلة المبثوثة في تضاعيف أهل العلم والسلف الصالحين في نهيهم عن النظر إلى كتب أهل البدعة والهوى، كالنظرة في كتب الرافضة الشيعة، فإن ذلك من المحظورات لأنه يورث الشبهات، وربما صرف الإنسان عن السنن الذي أمر به الرب سبحانه وتعالى وهو الصراط المستقيم. وعندما يذكر الشيعة في درج الكلام وثناياه تمثيلا هنا يحسن أن نشير إلى أن الشيعة على ثلاثة أصناف كما قاله الشهرستاني في الملل والنحل والسفاريني في شرحه لمنظومته. أما الصنف الأول فالغلاة من الشيعة، ويدخل فيهم طوائف، منها طائفة السبئية الذين جعلوا علي بن أبي طالب إلها مألوها معبودا، فلما سمع علي عنهم ذلك شق لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وأججها، ثم رمى بأجسادهم فيها نكالا وتنكيلا كما هو ثابت عنه رضي الله عنه ورحمه، وأثبته شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في منهاج السنة النبوية. وهؤلاء الغلاة كفار بإجماع المسلمين بأعيانهم وأشخاصهم، وكذلك ما يقولونه ويذكرونه هو كفر أكبر مخرج من الملة، وعلى هذا إجماع أهل العلم لا يختلفون في ذلك، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في منهاج السنة النبوية أن من شك في كفر هؤلاء يخشى عليه أن يكون كافرا بالله. وأما الصنف الثاني فمن يسمى بالرافضة، وهم الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا عليهم بالردة عن الإسلام إلا أربعة أو ستة في أقوال مختلفات لهم، وقالوا إن القرآن ناقص، وقالوا أقوالا أخرى معروفات لهم. فهؤلاء لهم حكمان، أما الحكم الأول فهو أن يطلق عليهم التكفير الوصفي بأن يقال ما يقولونه كفر أكبر مخرج من الملة، وما والأفعال التي يذكرونها من كفريات كفر أكبر مخرج من الملة. وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوي وكذا في غيرها. وأما الحكم الثاني فيتعلق بأعيانهم وأشخاصهم كزيد من الروافض وعمر من الروافض، فهذا لا يحكم على أعيانهم بالكفر الأكبر بشرط أن يثبت لهم الإسلام بيقين، إذ إن الناس في ذلك ضربان: ضرب ثبت له الإسلام بيقين فتلقن الشهادتين ونطق بالتوحيد وتيقن من إسلامه وما إلى ذلك، فهذا الضرب لا يخرج من الإسلام بعينه إلا إذا توفرت شروط التكفير الأربعة وانتفت أضدادها. وشروط التكفير أربعة: التكفير العيني أربعة، أولها أن تبلغ الإنسان الحجة على وجه يفهمها، وثانيها أن يكون مكلفا، ومعنى التكليف أن يكون بالغا مسلما، أن يكون بالغا عاقلا، وثالثها ألا يكون متأولا، ورابعها أن يكون مختارا، وضد الاختيار الاضطرار وما إلى ذلك. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة وانتفت أضدادها فإنه يحكم على الإنسان بعينه بأنه خارج من الملة إذا وقع عنده كفر بتوفر تلك الشروط الأربعة وانتفاء أضدادها. وأما الضرب الثاني فمن لم يثبت له الإسلام بيقين بل شك في إسلامه، ولما تثبت ديانته في الإسلام فهذا الصنف يكون كافرا بعينه، لأن إخراجه لم يكن بإدخال عن يقين، وإنما يذكر أهل السنة والأثر تلك الشروط المتعلقة بالتكفير العيني في حالة واحدة، ألا وهي إذا ثبت للإنسان الإسلام بيقين، وأما إذا لم يثبت فلا ريب أن تلك الشروط لا تدخل في ذلك. تلك استطرادة جاءت في درج الكلام من باب إفهام المقصود. ثم الصنف الثالث من أصناف الشيعة هم الزيدية، والزيدية من أصناف الشيعة المعروفين، وإن كانوا قد انفصلوا عن الشيعة في التسمية وعرفوا باسم الزيدية مطلقا، ولكن كثيرين يدرجونهم في جنس الشيعة. والزيدية لهم مذهب في الأصول وفي الفروع، أعني في المعتقد وفي الفروع أيضا. ففي المعتقد من مذهبهم أنهم يحكمون على مقترف الكبيرة بالخلود في نار جهنم في الآخرة، ومن مذهبهم أيضا تعين الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وهذا كله من مذهبهم. ولكن الزيدية ليسوا خارجين من الملة، وهم في دائرة الإسلام كما قاله أهل السنة قاطبة. وقد حذر السلف يرحمهم الله من الشيعة ومن الرافضة ومن سار سيرهم، ولذلك ذكروا للإمام مالك يرحمه الله فقال هؤلاء ليسوا من المسلمين. وهكذا كان السلف يشددون، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوي: ليس على أهل السنة ممن ينتسب إلى القبلة أشد وأجهل وأغلظ وأعدى من الرافضة والشيعة. ثم قال: وهم أكذب وأجهل وأبغض وأحقد من ينتسب إلى القبلة. وهذا كله تشديد وتأكيد من أهل السنة والجماعة في حق هؤلاء الضلال، فهي فائدة استطرادية تتعلق بأصناف الشيعة وحكم كل صنف. وبهذا جزم أئمة الإسلام وأهل التحقيق الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله. فالنظرة الكسبية الاختيارية المذمومة قسمان: منها ما يتعلق بغير الآدمي، وهي صنفان: منها ما يتعلق بالعبادة كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، ومنها ما لا يتعلق بالعبادة كالنظر في كتب أهل البدعة والهوى كالرافضة والشيعة ومن لف لفهم. وأما القسم الثاني فما يتعلق بالآدمي، وما يتعلق بالآدمي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوي ضربان: أما الضرب الأول فما يتعلق بالنظر إلى العورات، وأما الضرب الثاني فما يكون سبيلا إلى الشهوة واستنهاضها. فهما ضربان جماع ما يتعلق بالنظرة المذمومة إلى الآدمي. أما النظرة إلى العورات فمن الأحاديث والأخبار المثبتة لها ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ثم ليعلم أن العورات المتعلقة بجنس بني آدم من المكلفين نوعان: أما النوع الأول فما يسمى بالسوأتين، وهما القبل والدبر من الأوادم أو من الآدميين، وهما القبل والدبر من الآدميين، وهاتان السوأتان عورة لكل مكلف بإجماع المسلمين لا يختلفون في ذلك، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد، ومنهم النووي في شرحه على مسلم وكذا في شرحه على المهذب وجماعات كثيرون من الفقهاء والمحدثين. فلا يجوز النظرة إلى السوأتين ممن بلغ وكان من المكلفين ذكرا وأنثى خنثى وغير ذلك، كل أولئك لا يجوز النظر إلى سوآتهم، لأن ذلك عورة بإجماع المسلمين. وأما الثاني فغير السوأتين، واختلف الفقهاء يرحمهم الله في تحديد عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة. أما عورة الرجل مع الرجل فأكثر الفقهاء وجمهورهم أن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، وأحسن ما استدلوا عليه حديث جرهد الذي أخرجه الترمذي في جامعه وكذا غيره، أن النبي صلى الله عليه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جرهد فرأى فخذه كاشفا فقال: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. إلا أن هذا الخبر قد أعله الحفاظ والمحدثون بالاضطراب، وقد جزم بضعفه واضطرابه غير واحد من الأئمة كابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في تغليق التعليق وكذا غيرهم. ويشكل على ما ذهبوا إليه ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عند غزوه لأهل خيبر ودخوله خيبر كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقد انحسر الثوب وقد انحسر اللباس عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة دون نكير، إلا أنه ينبغي أن يفرق بين صنفين في ذلك. أما الصنف الأول فصنف يخشى عند النظر إلى أفخاذهم تهييج الشهوات وما إلى ذلك، كأمرد كشف عن فخذه وهو ذا حسن وجمال يخشى أن يفتتن به، فقد أجمع الفقهاء على تحريم كشف فخذه عندئذ، وهذا لا يختلف فيه أئمة الإسلام، وقد حكى الإجماع في ذلك ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر في حاسة البصر، وهو من الكتب الزاكيات الطيبات في هذه المسألة. وأما الصنف الثاني فمن لا تهيج الشهوة عند النظرة إلى فخذه فهذا فيه الخلاف السابق، والأكثر على أن العورة من السرة إلى الركبة، وسبق حكاية الخلاف والأخبار في ذلك. وأما عورة المرأة مع المرأة فهي راجعة عند جمهور الفقهاء إلى عورة الرجل مع الرجل، فهي مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل وحكمها كحكمها، وقد سبق الكلام عن عورة الرجل مع الرجل. وكذلك يقال النساء صنفان، منهن من لو كشفت عن فخذها أو نحو ذلك هيجت شهوة من عندها فهذا يمنع بالإجماع لا خلاف في ذلك، وأما غير ذلك ففيه الخلاف، وأدلته هي أدلة ما سبق من عورة الرجل مع الرجل، وفيها الخلاف المعروف. وأما النوع الثاني فما يتعلق بالنظرة التي تهيج الشهوة أو نظرة لشهوة، وهذه النظرة هي التي في الأصل قال أمرنا الله عز وجل بغض الطرف عنها وبعدم إرسال البصر فيها، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والغض هو كسر البصر وإنزاله كما قاله المفسرون وكذا غيرهم، وهو المعني في كلام كثير من السلف والخلف ممن يحذرون من النظر وإرسال البصر وما إلى ذلك، وهو المقصود أصالة في كلام الناظم يرحمه الله في قوله وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي، وهو المعني أيضا في قول ابن مسعود رضي الله عنه حفظ البصر أشد من حفظ اللسان، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع، وهو المعني أيضا في قولة ابن مسعود الأخرى ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ذكره عنه صاحب الترغيب والترهيب. وقد أشار إلى عظم هذه النظرة وخطرها ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه المسمى بالداء والدواء، وذلك بقوله اللحظات هي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. ثم قال يرحمه الله والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وفي هذه الإشارة اللطيفة من ابن قيم الجوزية يرحمه الله تأكيد على خطورة النظرة الشهوانية التي تعقب بتوليد وإثارة الشهوة، ومن ثم يتدرج الإنسان مع شهوته من خطرة إلى نظرة إلى فكرة إلى أن يصدق الفرج ذلك أو أن يكذبه. فحقيق بالإنسان أن يقف حارسا على العينين وأن لا يرسلهما في النظرة المحرمة المذمومة وأن لا يرسلهما في النظرات الشهوانية، فإنه يعقب بعد ذلك بأمراض وأوضار ربما وقعت على جرح ومقتل فكانت انتكاسته في ذلك. وكم من الأقاصيص يذكرها المؤرخون ويسمعها الإنسان من حين إلى حين في أناس ظلوا بعد هداية وانتكسوا بعد خير كانوا عليه لنظرة نظروها وإرسال طرف كان منهم. ثم إن النظرة الشهوانية وما إليها إما أن تتعلق بالرجل وإما أن تتعلق بالمرأة، وأما تعلقها بالرجل فعلى جنسين، أما الجنس الأول فهو نظرة الرجل إلى المرأة، وأما الثاني فنظرة الرجل إلى الرجل، وكذلك هي متعلقة بالمرأة وهي على صنفين، إما نظرة المرأة إلى المرأة وإما نظرة المرأة إلى الرجل. تفصيل ذلك من حيث الحكم والدلالة أن نظرة المرأة للرجل لا تخرج عن حالات ثلاث ذكرها الأئمة يرحمهم الله والفقهاء رحمة الله عليهم. أما الحالة الأولى فهي أن تكون نظرة المرأة إلى الرجل من باب الضرورة والحاجة كبيع وشراء وأخذ وعطاء في باب التجار وكسب وسلعة وما إلى ذلك، وكذلك من باب التداوي الذي اضطرت المرأة إليه، فهذا لا شيء فيه، وقد أجمع الفقهاء يرحمهم الله على أنه لا محظور على نظرة المرأة إلى الرجل إذا كانت لضرورة وحاجة على الوجه الممثل به آنفا. وقد حكى إجماع الفقهاء في ذلك غير واحد من الأئمة، ومنهم الموفق بن قدامة في المغني، وكذا ابن القطان يرحمه الله في كتابه النظر في أحكام النظر. وأما الحالة الثانية فهي أن تكون نظرة المرأة إلى الرجل بشهوة وتلذذ، مما ينبت عن ذلك تهييج الشهوة في نفسية المرأة، وربما فزع بها إلى اقتراف إثم بل آثام. فهذه النظرة الشهوانية التي أعقبت بتلذذ وما إلى ذلك محرمة على المرأة، لا يجوز أن تسترسل فيها ولا يجوز أن تقع منها. وقد أجمع الفقهاء يرحمهم الله وأئمة الإسلام عليهم من الله الرضوان على تحريم هذه النظرة، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد، ومن أولئك ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر، وكذلك النووي في شرحه على المهذب، والموفق في المغني وجماعة. وأما الحال الثالثة فهي أن تكون النظرة إلى الرجل من قبل المرأة لغير شهوة ولغير حاجة، فهذا محل خلاف عند المتأخرين، إلا أن المختار المصحح أن ذلك جائز ولا شيء فيه. وقد دل على ذلك دلالتان، أما الدلالة الأولى فالأخبار المستفيضة الكثيرة في نظرة بعض المؤمنات في زمن التشريع إلى الناس، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من نظرة عائشة رضي الله عنها إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وهذا فيه دلالة على أن النظرة إذا كانت من غير شهوة ولا حاجة أنها جائزة من باب الترفيه أو نحو ذلك، كنظرة أم المؤمنين عائشة إلى أولئك الأحباش وهي داخلة فيما نحن بصدده، وهي الحالة الثالثة من نظرات المرأة للرجل. وأما الدلالة الثانية فهي أنه لم يأتي دليل يدل على منع النساء من النظر إلى الرجال عند عدم احتياج أو شهوة، مع قيام المقتضي والقاعدة كما يقول ابن تيمية يرحمه الله وكذا غيره، أن الشيء إذا اقتضاه المقتضي تشريعا في زمن التشريع ولما يأتي بصدده حكم فإن ذلك دال على جوازه وإباحته، وأنه لا شية على الناس في اقترافه وفعله. ومما يدخل ضمن هذه القاعدة ما نحن بصدده من حالة ثالثة في نظرة المرأة إلى الرجل، ولو قيل إن ذلك ممنوع لا أورث ذلك مشقة وعنة على النساء وعلى المرأة في نظراتها وهي ذاهبة لسوق أحيانا من باب شراء ونحو ذلك، وهي ذاهبة إلى مسجد أحيانا تصلي لله عز وجل، وما إلى ذلك من مجيء وذهاب خروجا ودخولا إلى بيتها ومقرها. فهاتان دلالتان معشر الفضلاء تدلان على جواز تلك النظرة الثالثة في حالة خصت بأنها بغير حاجة وضرورة وبغير شهوة والتذاذ، إلا أن المرأة ينبغي عليها أن تقلل ما استطاعت سبيلا من النظرة التي تعقبها أخرى والإكثار الذي يعقبه إكثار في تقليب النظر في الرجال وما إلى ذلك، وهو داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. ومن الأصناف المتعلقة بنظرة المرأة نظرة المرأة إلى بنات جنسها، وهو نظرة المرأة للمرأة، ونظرة المرأة للمرأة لا تخرج عن ضربين. أما الضرب الأول فنظرة المرأة إلى امرأة مسلمة ونظرة المسلمة إليها، فهذه لها حالات ثلاث. أما الحالة الأولى لها حالات ثلاث يذكرها الفقهاء يرحمهم الله في كتبهم. أما الحالة الأولى فهي أن تكون النظرة لضرورة وحاجة كبيع وشراء ودواء ومعالجة وما إلى ذلك، فهذا بإجماع المسلمين لا شيء فيه وجائز، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد، ومنهم النووي وابن القطان وجماعات. وأما الثانية فهي النظرة للمرأة من غير حاجة مع أمن الشهوة، فهذا لا شيء فيه ولا تثريب على المرأة فيه، وقد دل على ذلك دلالتان. أما الدلالة الأولى فالأخبار المستفيضة بين نساء المؤمنين في زمن التشريع دون مجيء تحذير ولا نكير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشارع سبحانه وتعالى. وأما الثانية فهو أن منع ذلك يورث مشقة وعنة على المرأة مع صويحباتها وبني جنسها، وأنه لا هدف ولا غاية وراء المنع، إذ إن المنع من أصل النظر في مثل هذا الباب إنما متعلقه الشهوة أو قيام الفتنة، وهما أمران غير موجودين في هذه الحالة. وأما الحالة الثالثة فهي أن تكون النظرة لشهوة بأن تنظر المرأة إلى امرأة من بني جنسها لشهوة والتذاذ، مما يخشى أو يتحقق من جرائه توران الشهوة وامتلاء الصدر بها، وربما أورث ذلك عشقا متبادلا أو سحاقا ونحو ذلك. ولا ريب أن هذه الحالة غير جائزة باتفاق الفقهاء يرحمهم الله وإجماعهم، وقد حكى الاتفاق في ذلك والإجماع غير واحد، ومن أولئك السرحسي في المبسوط وابن الهمام في فتح القدير، وكذا النووي في شرحه على مسلم، والمرداوي في الإنصاف وجماعات. ومعلومة علة النهي هنا، إذ إنها تتعلق بثوران الشهوة وباستمرار الالتذاذ الذي يورث الخطورة وما إلى ذلك، وهو إغلاق باب يخشى من فتحه مجيء الفتنة أو مجيء تحقيق الشهوة بمساحقة أو غير ذلك من المناهي. وهذا من باب سد الذرائع، وسد الذرائع معمول به في شرع الله، ولذلك أجمع الفقهاء يرحمهم الله على النهي عن هذه النظرة في حالتها الثالثة المتعلقة بنظرة مسلمة إلى مسلمة. وأما الضرب الثاني فنظرة المسلمة إلى غير إلى المسلمة، إذا نظرت غير المسلمة إلى المسلمة هل يجوز أن تمكنها من النظر أم لا، وهل تكشف لها عن وجهها ويديها وغير ذلك أم لا، وهل تساويها بنظرة المسلمة إليها أم لا؟ قولان مشهوران عند الفقهاء يرحمهم الله. ذهب الجمهور من الفقهاء إلى منع نظر الكافرة إلى المسلمة، ومن أمثلة أهل الكفر اليهود والنصارى، فهم كفار ولا ريب، فهذا داخل في جنس ما ذهب إليه الجمهور. وذهب جماعة آخرون إلى جواز نظرة الكافرة إلى المسلمة، وأن ذلك لا شيء فيه، وقد دل على صحة هذا القول الثاني دلالتان. أما الأولى فدلالة الخبر، وقد جاءت في ذلك أخبار في رؤية كافرة لمؤمنة، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله عنها أن أمها وكانت على الشرك طرقت عليها الباب ففتحت لها باب دارها ومكنتها بعد ذلك من الجلوس وجعلتها تنظر إليها، فهذا داخل في جنس ما نحن بصدده من الضرب الثاني، وهو نظر مشركة إلى مسلمة. وفي حديث البخاري السابق معشر النبلاء نظرة مشركة وهي الأم هنا إلى مسلمة وهي بنتها أسماء هنا، وهذا فيه دلالة على أن النظرة كانت ولا نكير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثريب من الشارع، فدل على جواز نظرة الكافرة إلى المسلمة وأن ذلك لا شيء فيه. وأما الدلالة الثانية فهو ما جاء في زمن التشريع من قيام المقتضي لتشريع تحذير من ذلك إن كان ذلك محظورا ولما يأتي شيء، فدل على الجواز، وهو استصحاب أصل البراءة وعدم الحرمة، فهذا أصل يعضد ما جاء من الخبر الصريح، فهما دلالتان تدلان على جواز النظر في ذلك. وأما ما يتعلق بنظرة الرجل للمرأة فلا تخلو من حالين. أما الحال الأول فهي نظرة الرجل إلى أجنبية عنه، فهذا محرم ولا يجوز بالإجماع كما قاله الفقهاء قاطبة، وسبقت أدلة على ذلك في نظرة الفجاءة وغيرها. وأما الحال الثانية فهي نظرة الرجل إلى محارمه من الأناث والنساء. ويعلم أن الرجل يجوز له أن ينظر لذات المحرم وقد دل على ذلك أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده، وفي المسند ذكر طويل لهذه القصة، وهي قصة سهلة بنت سهيل مع سالم وزوجها أبي حذيفة رضي الله عنه، إذ إنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت سالما وأنه ليس من أولادها، وأنه كان صغيرا وربى في حجرها، إلا أنها تخشى أن ينظر إليها وإلى فضل جسمها الذي تبديه لزوجها، حتى قالت: إنه يراني فضلا، يعني وأنا فضلة متبذلة في لبستي في داري وكنفي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، لأنها إذا أرضعته أصبح ابنا لها من الرضاعة، ومن ثم يجوز أن ينظر إليها. فهذا فيه دلالة أنها أصبحت محرما له بعد الرضاع، وفيه دلالة أنه ينظر إليها بعدما تبذلت، وبعدما وينظر إلى وجهها ويديها وقدميها وأطرافها التي تبدو في البيت في اعتيال حالة المرأة، وهذا فيه دلالة على جواز نظرة الإنسان إلى محارمه، فهي من الأدلة المستفيضة الدالة على ذلك. إلا أن ذوات المحرم اختلف في الشيء الذي ينظر إليهن من أجسادهن على أقوال، أصحها أنه ينظر إليهن فيما يبدو في الاعتياد مع بني جنسها من الوجه والرأس والصدر، وربما نظر إلى ثدي إن كانت مرضعة ترضع صبيها، وكذلك القدمين وأطراف اليدين وما إلى ذلك. وهذا هو القول الصحيح، لأن ذلك هو المعهود، ويدل عليه حديث سهلة بنت سهيل سابق الذكر: ومن منع غير ذلك فلا دليل معه، وجميع الأدلة في ذلك ضعيفة وبعضها موضوع لا يصح. وأما نظرة الرجل للرجل فلا تخلو من إحدى حالتين، أما الأولى فهي أن ينظر الرجل إلى رجل ليس أمرد، لا حسن فيه وفي وجهه شعر كمسن ذي لحية وما إلى ذلك، فهذا لا شيء فيه، وبالإجماع أنه لا شيء فيه، وقد ذكر الإجماع في ذلك غير واحد كالنووي والموفق وابن المنذر وغيرهم، وهذا معروف وفيه الأخبار المستفيضة، وكان الناس من الرجال يتراءون ينظر بعضهم إلى بعض في زمن التشريع ولا نكية. وأما الحالة الثانية فهي نظر الرجل إلى الأمرد، والأمرد هو الذي أشار إليه الناظم يرحمه الله بقوله: ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل: ومع خوف وللكره جودي، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم بنار يوقدي. والأمرد عندما يذكر يقصد به من اتصف بصفات ثلاث: أولها أن يكون غير ملتحن بأن لا يكون على وجهه شعر، وأما الثاني فهو أن يكون ذا حسن وجمال، وهذان القيدان اتفق عليهما أئمة الإسلام وأنهما قيدان في الأمرد، وقد حكى الاتفاق في ذلك الموفق في المغني وكذا غيره، وهي اتفاق عبارة عندهم في تعريفهم للأمرد، لا يكادون يختلفون في ذلك. وأما القيد الثالث فمختلف فيه وأضافه جماعة من الفقهاء، وهو ألا يكون مسنا، أي ألا يكون كبيرا سن، وهذا القيد هو قيد غالبي ليس مضطردا، إذ إن المسن في الغالب لا تتشوف إليه الأنفس ولا تلتذ بالنظرة إليه الأعين، ولذلك كان الأمرد إذا كبر سنه لا يلتذ بالنظرة إليه، ومن ثم جعله بعض من الفقهاء وجماعة من أهل الفقه قيدا ثالثا. فإذا اجتمعت هذه القيود أو القيدان بالاتفاق فهو المسمى بالأمرد. وقد حذر السلف يرحمهم الله من النظر للأمرد، وجاء في ذلك تحذيرات كثيرات، إلا أن النظرة للأمرد من قبل الرجل لها أربع حالات. أما الحالة الأولى فهي أن تكون بقصد الشهوة والالتذاذ، فهذه محرمة بالإجماع، وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد، ومن أولئك الموفق بن قدامة في المغني وكذا ابن القطان في النظر في أحكام النظر وجماعات. وأما الحالة الثانية فهي أن تكون النظرة للحاجة والضرورة من غير شهوة ولا خشية الفتنة، ومن أمثلة ذلك المداواة، ومن أمثلة ذلك البيع والشراء وما إلى ذلك، فهذه بالإجماع لا شيء فيها وأنه جائز. وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد، ومن أولئك النووي وابن الهمام وكذا جماعات. ومن أمثلة ذلك التعليم بأن يعلم الأمرد أصول الديانة والأخلاق والشريعة وما إلى ذلك، فهذا لا شيء فيه لأنه للحاجة الشرعية، فهذا مما يدخل في هذا الجنس. وأما الحالة الثالثة فهي أن تكون النظرة من غير شهوة ولا افتتان، وإن لم يكن في ذلك حاجة ولا ضرورة، فهذه اختلف فيها المتأخرون، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، إلا أن المختار جواز ذلك وأنه لا شيء فيه، ودل على ذلك دلالتان. أما الدلالة الأولى فعدم وجود نص يحرم، والأصل استبقاء الأصل في النظر وجواز تقليب البصر ما لم يأتي دليل يحرم ذلك وينهى عنه، ولا دليل في ذلك محرم. وأما الثانية فالإجماع المحكي عن السلف وعن الأول، وقد حكى الإجماع عن السلف يرحمهم الله في ذلك ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر، فهاتان دلالتان تدلان على جواز النظر إلى الأمرد في الحالة الثالثة السابقة. وأما الحالة الرابعة فهي أن تكون النظرة من غير شهوة ولكن يخشى الافتتان على الناظر فيه، كان يكون هناك نوع خلوة أو أن يكون هناك نوع صحبة ويعرف ذلك الناظر بقوة شهوته أو هو يعرف نفسه في ذلك، فحينئذ يخشى عليه الافتتان، وهذه اختلف فيها الفقهاء يرحمهم الله على أقوال، أصحها منع هذه النظرة سدا للذريعة، وإعمال سد الذرائع معتبر في الشرع، ولذلك ينبغي منع ذلك، بل هذا هو المتعين. فتلك حالات أربع لا تخرج عنها النظرة إلى الأمرد، وعلم منها أنه يكتنفها حكمان، أما الأول فالجواز، وأما الثانية فعدم الجواز، وعدم الجواز يتعلق بحالتين، أما الأولى فعند قيام الشهوة، وأما الثانية فعند خشية الافتتان كخلوة أو نحو ذلك. أما في غير هاتين الحالتين فإن الأصل جواز النظر، وأن ذلك لا شيء فيه، وأما إذا قام التعارض بين مصالح ومفاسد في النظرة إلى أمرد مع خشية الافتتان أحيانا، فتقوى أسباب عدم الافتتان ككثرة الجمع لمصلحة تبليغ الدعوة لشخص معين، وإقامة الحجة على أمرد وتعليمه أمر الدين، وما إلى ذلك من الحوائج الشرعية ذات المصالح العلية المعروفة عند ذوي الشرع. بقي ما يتعلق بالنظر إلى الصغير، سواء أكانت النظرة إليه من قبل امرأة أم كانت النظرة إليه من قبل الرجل. والصغير له حالتان على التحقيق، أما الأولى فهو أن يكون في حالة لا يشتهى فيها حتى لو نظر فيه إلى سوأتيه، كمولود صغير رضيع، فهذا لا شيء في النظر إليه بالإجماع، وقد حكى الإجماع في ذلك النووي وجماعة. وأما الثانية فهو أن يقوم قائم الاشتهاء عند النظر إلى سوأتيه وغير ذلك، كان يكون ابن 8 سنين أو أكثر، فهذا يمنع سدا للذريعة وإطفاء للفتنة ولبقية أحكام النظر والبصر. لقاء تتمة يأتي في اللقاء القادم إن شاء الله، يتعلق بالاستثناءات التي يجوز فيها النظر المحرم. في هذه الاستثناءات بهذا القدر نكتفي، على أن نلتقي في لقاء آت نكمل فيه البقية، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين، أما بعد، فقد سبقت كلمات تتعلق بالصلاة، وأن جماع ما أتى من أعمال ندب إليها وأفعال حث عليها في شرع الله مما يتعلق بالصلاة 10 أعمال، وقد سبق ذكر 8 أعمال تتعلق بالصلاة، ولا زلنا وإياكم في ذلك. وذكرنا أن 8 تلك الأعمال هو ما يتعلق بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف يتعلق به سنن 3، أولها وصل الصفوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أخرجه أبو داود. وأما الثانية فهي سنة سد الفرج، وأما الثالثة فسنة اعتدال الصف. وسبق الكلام عن هذه السنن الثلاث. ومما يتعلق بتسوية الصفوف وفضلها هو أنه قد ثبت أن أفضل صفوف الرجال أولها، وأن خير صفوف النساء آخرها، فينبغي على الإنسان أن يسعى إلى أوائل الصفوف، وأولها أفضلها وأكثرها أجرا، وميامن الصفوف خير من شمائلها، كذلك يقال في ثاني الصفوف وما إلى ذلك. واختلف الفقهاء يرحمهم الله في صفوف النساء إذا كنا في مكان لا يراه الرجال، كان يكن في بناء يحطن به وهن في مسجد مع الناس، هل آخر صفوفهن في ذلك المكان هو الأفضل، أم أنهن يأخذن حكم صفوف الرجال إذ خيرها أولها؟ المصوب في هذه المسألة والمختار هو أن خير صفوف النساء حينئذ هو أولها، لأن آخرها لم يكن أفضل إلا لعلة جاءت بالخبر، وهي انكشاف عورة امرأة أو نظر رجل وهو ساجد أو راكع إلى من وراءه في النساء، إذ كن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في مؤخرة المسجد دون حاجز يحجزهن أو بناء يفصلهن، وهذا من العلل التي روعيت في تشريع هذا الحكم. أما وقد زالت في بناء يحجز النساء عن الرجال بحيث لا يرين في محل الرجال، فإنهن يأخذن حكم صفوف الرجال فخيرها أولها. وأما العمل التاسع من أعمال الصلاة فهو ما يتعلق بختم الصلاة، وذلك هو الذكر الذي يؤتى به بعد التسليمتين. وللإنسان في هيئته وذكره بعد التسليمتين سنن، أولها أن يبقى مستقبل القبلة وهو يذكر الله عز وجل، والناس في ذلك صنفان. أما الصنف الأول فإمام وراءه مأمومون، فهذا الصنف ينبغي أن يستقبل القبلة في ذكرين ثم ينصرف إلى المأمومين ينظر إليهم ويرون وجهه. أما الذكر الأول فهو الاستغفار ثلاثة، وأما الثاني فهو قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد هذين الذكرين يسن للإمام أن ينصرف عن يمين أو شمال وينظر إلى المأمومين، هدي النبي عليه أفضل صلاة وسلام كذلك. وأما الصنف الثاني فغير الإمام الذي وراءه مأمومون، فهذا الصنف دلت الأدلة العامة واتفاق أهل العلم أنه يبقى على جهة القبلة دون انصراف. ولذلك يقول ابن مفلح يرحمه الله أحد علماء المسلمين كما في الفروع: جهة القبلة من الجهات المعظمة في الشرع المندوب إليها شرعا. هذا أصل وقاعدة في هذا الباب، وكذلك هو المحكي عن جملة حال الصحابة رضي الله عنهم مع اصطفافهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبقون على هذا الحال. ولذلك من الأفعال المرذولة التي يفعلها بعض الصالحين فضلا عن غيرهم أنه منذ أن ينصرف الإمام تسليما أو أن يتجه إليهم يقوم من مقامه ويسند ظهره إلى جنبات المسجد جنوبا وشرقا جنوبا وشمالا، لمن كانت القبلة في جهة الغرب عنده فهو يسند ظهره لينظر في الناس انصرافا ويعدهم ربما عدا، كل ذلك من الأشياء المرذولة التي ينبغي أن يبتعد عنها الصلحاء والطيبون وكذلك الناس أجمعون. وأما ثاني السنن فهو أن يجهر الإنسان بالذكر بعد الصلاة المفروضة، هذا هو الصحيح في المسألة، ويدل عليه ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس أنه ذكر أن من السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالذكر، وأن الناس كانوا يعرفون انصراف الناس من الصلاة بجهرهم بالذكر، وهذا فيه دلالة واضحة، إلا أن أهل العلم يرحمهم الله اختلفوا في نوع الجهر الذي استحب وندب إليه هنا، ولكن الصحيح أن له ضابطين. أما الضابط الأول فهو أن يكون جهرا لا أذية فيه للمسلمين، إذ إن أذية المسلم محرمة بالإجماع والنصوص المعروفة، فلا يكون صراخا وصياحا وما إلى ذلك، فإن هذا مذموم، بل يكون يصح عليه اسم الجهر، وأقله أن يسمع الإنسان غيره صوته. وأما الضابط الثاني فهو أن يعرف باجتماع أصوات الجاهرين في المسجد انصرافهم من الصلاة كما جاء في حديث ابن عباس، فإذا توفر هذان الضابطان في الجهر كان هو الجهر المسنون الذي دل عليه حديث ابن عباس. ثم ليعلم أن الاختلاف قائم بين الفقهاء يرحمهم الله ما هو حد الجهر الذي يتعلق بالذكر، هل لا بد أن يجهر الإنسان في جميع الأذكار بعد الصلاة، أم أنه يجهر بحيث يعرف انتهاء الصلاة وانصراف الناس ويسمى أنه قد جهر في ذكره ولو ببعض مفردات الأذكار، وهذا هو المختار والذي يدل عليه حديث ابن عباس، فلا يلزم الإنسان يجهر في جميع كلمات وحروف ومفردات الأذكار بعد الصلاة، وإنما يجهر جهرا بحيث يعرف انصراف الإنسان بمجموع جهره ومن معه من الصلاة، ويصح أن يطلق عليه إنه جهر بعد الصلاة، فهذا هو المصوب في ذلك. ثالث السنن أن يعد الإنسان الذكر بأصابعه، والصحيح أنه يعده بأصابع يديه لا باليمين فحسب، وعلى هذا أئمة السلف وعامة الفقهاء ولا يعرف لهم قول غيره إلا ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من المتأخرين، وعلى هذا جاءت الأدلة، ومن الأدلة ما أخرجه الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه من حديث يسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجماعة النساء فندبهن إلى الذكر والتسبيح فقال: يا معشر النساء، أعقدن التسبيح والتهليل بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وفي هذا دلالة أن الحث جاء على الأنامل، والأنامل هن أطراف الأصابع، والمقصود بالأنامل في الحديث الأصابع جميعا، فدل على أنه لم يستثن شيئا من الأصابع، فلم يذكر اليمنى ولم يخص اليسرى بالاستثناء، وإنما عمم. وكذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، كلمة بيده اسم جنس يشمل اليمنى واليسرى، وأما بيده اليمنى فإضافة اليمنى شاذة ضعيفة لا تصح في الحديث، وعليه جمهور المحدثين. وهذا من الشذوذ المحكي في أحاديث، ومنها لفظة اليمين واليمنى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه من الدلائل الأدلة الخبرية الواضحة على أن إعمال اليدين في التسبيح هو السنة، وأما قصر التسبيح على اليمنى فلا دليل عليه سوى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صريحا، وفيه زيادة اليمنى واليمين في آخر الحديث، وهي شاذة باتفاق جمهور المحدثين وأهل الخبرة في صنعة الحديث. وعلى كل فهي من السنن أن يعقد الإنسان التسبيح بأصابعه. رابع السنن هو أن يقول الإنسان الأذكار الواردات في المنصرف بعد التسليمتين، ومن ذلك الاستغفار ثلاثة، وما جاء في الخبر هو أستغفر الله دون العظيم أو الكريم أو نحو ذلك، والأمر في ذلك واسع لو زيد العظيم الكريم، ولكن الوارد في صحيح الخبر هو أستغفر الله فحسب. ومن ذلك التسبيح عشرا والتكبير عشرا والتحميد عشرا، أو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 ثم تختم بالتهليلة، أو التسبيح 15 مرة والتكبير 15 مرة والتحميد 15 مرة، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء 25 مرة، وإلا أنه اختلف في صحتها. والأحسن في حق الإنسان أن يعمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يأتي بها 33 وهي التي تعقب بالتهليل، ومرة يأتي بها 10 10 10 دون إعقاب بالتهليل، ومرة يأتي بها 15 أو 25 على خلاف في صحة هاتين الطريقتين. وعلى كل فالإنسان ينبغي أن يأتي بهذا وهذا حتى يكون معملا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرائق تسبيح صلى الله عليه وسلم. وأما رفع المسبحة أو ما تسمى بالسبابة عند التهليل هكذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله، فهذا استفاضت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على أنه مستحب سنة، وأنه لا شيء في هذا الرفع، بل هو من السنن المعروفة، ويعرف أهل التوحيد بذلك وبالإكثار من ذلك عند التهليل والتوحيد وما إلى ذلك. وجاء ذلك في أحاديث كحديث سهل بن سعد عند أحمد والترمذي وهو صحيح، وكذا في غيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع السبابة وحلق عند لا إله إلا الله، وهذا هو هيئة اليد عند التهليل. ومن الأذكار أن يقرأ الإنسان آية الكرسي والمعوذات، وهي الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، ولكن بعد صلاة الصبح والفجر يقرأ المعوذات ثلاثا، والحديث في ذلك ثابت وطرقه يشد بعضها بعضا، وقد جزم بصحة ذلك جماعة كالحافظ ابن حجر في تخريجه للأذكار وغيره. من السنن أيضا، وهي آخر السنن المتعلقة بالأذكار والهيئة بعد التسليمتين، ما يتعلق بصلاة الفجر وصلاة المغرب، أن الإنسان يبقى على حالته التي سلم عليها، لا يغير جلسته ولا يغير قبلته حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10. فإذا سلم وهو مفترش يبقى على افتراشه حتى يقول لا إله إلا الله عشرا، وإذا سلم وهو كان قدمه اليمنى فهو يبقى على ذلك حتى يهلل عشرا، وقد ثبت بذلك الخبر عند أحمد وغيره، وهو حديث ثابت ولا صحة أنه مضطرب. فهذه سنن من سنن المنصرف بعد الصلاة، نأتي في لقاء قادم إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى العمل العاشر من أعمال الصلاة، وهو صفة الصلاة، سائلا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده العالمين العاملين المخلصين في عباداتهم المخلصين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته يوم الدين. ختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، فاكس رقم 693-6761. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.